طيب احنا المفروض نتكلم عن سفر أشعياء. سفر أشعياء علشان يتاخد محتاج سنين كده عشان يدرس بجد، فاحنا مش هنقدر ناخد سفر أشعياء كله، احنا هناخد حاجة اسمها دراسة شمولية. يعني ايه دراسة شمولية؟ يعني كأننا كده راكبين الطيارة بنبص على السفر من فوق. انا اقدر ادرس دراسة شمولية للعهد الجديد كله او للعهد القديم كله، ولو نزلت بالطيارة وعملت فوكس أقدر أدرس سفر دراسة شمولية، ولو نزلت عملت فوكس تاني أقدر أدرس إصحاح، أعمل فوكس تاني أقدر أدرس آية. فإحنا هناخد النهاردة دراسة شمولية للسفر كله. كله خد الورق، هندرس الدراسة الشمولية دي من خلال الورق ده. الدراسة دي تنطبق على فكرة على أي سفر، مش سفر أشعياء بس، إحنا هنطبقها على سفر أشعياء. ازاي بقى نعمل الدراسة الشمولية دي؟ أول حاجة بناخدها مقدمة السفر. مقدمة السفر يعني من ولمن ومتى وأين ولماذا. يعني من اللي كتب السفر ده؟ مين كتب السفر بتاعنا؟ أشعياء النبي هو كاتب السفر. لمن ومتى وأين ولماذا؟ طب أنا عايزة بس أقف عند أشعياء النبي. يعني إيه كلمة أشعياء؟ أشعياء ياء ذي يعني يهوى، يهوى يخلص، او يشوع او يسوع يعني الرب يخلص، ده معنى كلمة اشعياء. هو اسمه مرتبط بالسفر، يعني السفر بيتكلم عن خلاص وعن خلاص المسيح، فهو اسمه هو نفسه مرتبط بالسفر اللي احنا هندرسه. طيب واسم ابوه كان اسمه اموس، ابو اشعياء اسمه اموس. اموس ده كان نبي برضه، وبحسب التقليد اليهودي أموس أبو أشعية أخو أمصية. أمصية دوت ابنه الملك عزية، بمعنى أن عزية ابن عم أشعية. يبقى إذن أشعية كان من عيلة الملكة وكان بيتربي تربية ملوكية يعني، وكان مثقف جدا. عشان كده سفر أشعية إلى حد ما سفر شعري، يعني في أشعار في استعارات كتيرة لأن هو ثقافته أصلا عالية. ده بالنسبة لأشعية. طيب يبقى أول حاجة من لمن الكتب ده؟ لمين السفر ده؟ الكتب للشعب اليهودي. ليه؟ لأن كل قلب كان مريض والرأس سقيم من أسفل القدم إلى الرأس، يعني من الشعب للقيادات كله كان باظ يعني أو كان ضاع، بالرغم أن كان عندهم الهيكل وعندهم العبادات وعندهم الكهنة، ولكن كان في منهم كتير بيعبدوا أوثان وكانوا ابتدوا يبعدوا عن ربنا، وكان ربنا بيقول عنهم أن هذا الشعب يعبدني بشفتيه. فعشان كده اضطر أن هو يجيب أنبياء زي أشعياء عشان يرجعهم تاني، يقول لهم لا ارجعوا توبوا. يبقى لمن؟ للشعب اليهودي. طيب متى اتكتبت؟ امتى اتكتبت؟ في اخر سنة لعزية الملك. مين عزية الملك اللي احنا لسه قايلين؟ عزية ابن عم اشعية، يعني اخر سنة الملك عزية ابتدى يكتب اشعية الرسالة. طب ليه ما ابتداش قبل كده؟ ما ابتداش قبل كده لان ربنا بيقول لاشعية انا مش هبتدي معاك خدمتك الا لما تتخلى عن الملك الارضي، مش هبتدي معاك الخدمة بتاعتك غير لما السند بتاعك اللي هو ابن عمك الملك يموت. اما تتخلى عن الملك الارضي او عن السند الارضي هبتدي معاك الخدمة. وعشان كده فعلا اشعياء كان برغم عيشته المرفهة وانه هو عايش يعني وسط ملوك واصوله العريقة، لكن هو كان عايش عيشة روحانية وكان متقصف، يعني ما كانش حد مرفه. طيب اين كتبت؟ اين اتكتبت؟ في اورشليم. احنا عارفين ان بعد سليمان انقسمت المملكه لاسرائيل ويهوذا. اسرائيل اللي هي في الشمال عاصمتها السامره، يهوذا في الجنوب عاصمتها اورشليم. يهوذا اللي كان فيها او اورشليم بالتحديد اللي كان فيها الهيكل والعبادات، وهم اللي احتفظوا الى حد ما بالتقاليد اليهودي، وكان الملوك بتاعها ناس كويسين. اسرائيل او اللي عاصمتها السامره لا، ملوكها كانوا كلهم اشرار، من اول اللي هو الملك اللي بعده سليمان لحد هيرودس الملك كلهم كانوا ملوك اسرائيل اشرار. لكن على العكس في أورشليم كان بعض يعني تقريبا معظم الملوك كانوا كويسين، مش كلهم، معظمهم بس، وإلى حد ما كانوا هم اللي محتفظين بالعبادة، وكان مركز العبادة عندهم في أورشليم. كانوا سبطين، لكن إسرائيل كانت 10 أسباط. انقسمت بقى المملكة، هو كان في مملكة أورشليم، يعني كان في يهوذا في الجنوب. طيب لماذا اتكتب السفر ده؟ ليه؟ علشان يقول خلاص الرب من خلال المسيا، يعني الخلاص هو احنا قايلين السفر مرتبط باسم عشايا اللي هو الرب يخلص. هدف السفر كله بيتكلم عن خلاص ربنا وعن التوبة، توبوا علشان الخلاص. تمام. طيب احنا كده خدنا المقدمة بتاعت السفر اللي هي تمشي على اي سفر، من ولمن ومتى واين ولماذا. طيب قلنا ان اشعياء تحت بدأ خدمته في اخر سنة للملك عزية اللي هو ابن عمه، قعد يتنبأ لمدة 60 سنة. 60 سنة بيتنبأ، عاصر 3 انبياء تانيين اللي هم هوشع وعموس وميخا. كان ربنا مش بيكتفي ان هو يبعت نبي واحد في الوقت دوت، كان بيبعت اكتر من نبي، واحد في الشمال واحد في الجنوب، عايز يقول بكل الطرق يا جماعة توبوا ارجعوا انا حلو. يعني ربنا على قد على الانبياء دول بيقولوا ده ربنا حلو نرجع لربنا. اكتر من نبي كانوا بيبقوا مع بعض في نفس الوقت، زي ما هنا شفنا هوشع وعموس وميخا واشعية كلهم كانوا في نفس الوقت. طيب وكمان اشعية عاصر 4 ملوك اللي هم مين؟ اولهم عزية اللي هو ابن عمه اللي احنا لسه قايلين عليه، بعد كده يوساب، بعد كده أحاز وحفقية. عزية، يوساب، أحاز، حفقية. طيب واستشهد في أيام منسة الملك، ده اللي بعد حفقية. منسة هو بقى ما يعني استشهد في أيامه. منسة ما كانش ملك من الكويسين عكس حفقية اللي قبله، كان ملك من الأشرار، بس هو في آخر حياته تاب يعني، وعشان كده منسى هو اللي اتهم أشعية بالتجديف، لأن أشعية في إصحاح 6 قال إن هو شاف ربنا، فمنسى قال ده بيجدف فاتهمه بالتجديف فقتله. لكن هو الحقيقة علشان كان أشعية بيهاجم منسى الملك، وكان بيقول له إن تصرفاتك غلط، وكان يعني كان بيوبخه على تصرفاته، فهو ده السبب الرئيسي يعني اللي قتله. عشانه هو ما كانش بيخاف من الملوك، لانه اصلا من نسل الملوك، فكان بيتكلم عادي وما بيخافش منهم، بيوبخوا على تصرفاته لما يلاقي حاجه غلط. طب قتلوا ازاي؟ قتلوا عن طريق النشر. التقليد المسيحي واليهودي بيأكدوا ان اشعياء هو الوحيد اللي اتقتل عن طريق النشر. حتى في ايه في عبرانيين بتقول رجموا نشروا جربوا وماتوا قتلا بالسيف. نشروا دي المقصود بها اشعياء، هو الوحيد اللي مات بالنشر. طيب في حد تاني يعني باي ذا واي كده اتقتل بطريقه غريبه في 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 الناس اللي في الكتاب المقدس؟ متى، متى الرسول اتقتل رميا بالرماح، فمن ضمن الطرق الغريبه في القتل يعني. طيب كده خدنا اول حاجه اللي هي مقدمه السفر في الدراسه الشموليه بتاعتنا. نقلب الصفحه، تاني حاجه هنتكلم عنها مفتاح السفر او الآية المحورية في السفر او موضوع السفر. السفر ده بيتكلم عن ايه؟ خلاص الرب اللي هو مرتبط باسم اشعياء، يهوى يخلص. حتى الآية دي اللي هي هو ذا الله خلاصي فاطمئن ولا ارتعب، لان يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا، اللي هو الرب يخلص. احنا الآية دي واخدينها في الليتورجية بتاعتنا فين؟ في الكنيسة، يعني نستخدمها في الكنيسة في أسبوع الألام، في الجمعة الكبيرة، في أسبوع الألام، في سكتة سجوم، قوتي وترنيمتي وكسارة لي خلاصا. فيعني احنا حتى من العهد القديم الكنيسة بتاعتنا بتاخد آيات وبتمشي بيها في الليتورجية. طيب دي تاني حاجة في الدراسة المحورية بتاعتنا. تالت حاجة تقسيم السفر، يعني السفر ده نقسمه ازاي لشوية عناوين صغيرة عشان نفهمه ببساطة. السفر بتاعنا ده عبارة عن 66 إصحاح، هنقسمهم 39 و27. 66 إصحاح برضه عشان نعرف هما عدد أسفار الكتاب المقدس كله، عهد قديم وجديد 66. 39 عدد أصفار العهد القديم، 27 عدد أصفار العهد الجديد. وكمان أشعياء ماشي بالترتيب ده، احنا عندنا أول 39 إصحاح ماشيين في خط العهد القديم، وآخر 27 إصحاح ماشيين في خط العهد الجديد. فهو التقسيمة بتاعت الكتاب المقدس زي تقسيم سفر أشعياء. طيب أول 39 إصحاح دول احنا هنقسمهم ازاي؟ الإصحاح الأولاني ده ملخص عام للسفر أو مدخل للسفر، ده مدخل للسفر ان هو يعني ليه ربنا بعثني اتكلم. طيب بعد كده عندنا من اصحاح 2 ل 12 يعني 11 اصحاح، دول بيتكلموا نبوات عن اليهود. بعدين من اصحاح 13 لاصحاح 23 نبوات عن الامم المجاوره، 11 اصحاح تاني. بعدين من 24 ل 35 نبوات للعالم كله، دول 12 اصحاح. بعدين اخر اربع اصحاحات دول اسمهم فاصل تاريخي، بيتكلموا عن قصه حزقيا الملك. يبقى اذا هنقسمهم ازاي؟ 1 11 11 12 4 1 مدخل للسفر، 11 اللي بعدهم نبوات عن اليهود، اللي بعدهم ال11 اللي بعدهم نبوات عن الامم المجاوره، ال12 اللي بعدهم نبوات للعالم كله، الاربعه الاخرانيين قصه حزقيا الملك اللي هي اسمها فاصل تاريخي. يبقى 1 11 11 12 4 نحفظهم كده. طيب بعد كده عندنا 27 اصحاح اللي قلنا بيتكلموا عن خلاص ربنا اللي باين قوي قوي في السيد المسيح. طيب دول هناخدهم بعدين، هنتكلم دلوقتي عن القصه بتاعه الفاصل التاريخي اللي هي قصه حزقيا الملك، اربع اصحاحات الاخرانيين. الصفحه اللي بعدها، حزقيا الملك ده كان من ابر ملوك يهوذا، يهوذا مملكة ايه؟ الجنوب مش الشمال. وكان عمل اصحاحات كتيرة جدا في اورشليم وفي الهيكل، وكان بيعتبر اشعياء ده كده اب اعتراف، مفيش حاجة يعملها الا لما يروح يسأل اشعياء. ده اللي هم الاربع اصحاحات. طيب اول اصحاح في الاربع اصحاحات بيتكلم عن غزو سنحريب. سنحريب ده من ملوك اشور، اقوى ملك في ملوك اشور. سنحريب غزا في الوقت ده يعني بلاد كثيرة جدا، سوريا والعراق واسرائيل اللي هي مملكة الشمال. يعني هو سبى مملكة اسرائيل، وده كان السبي الاول، السبي الاشوري اللي كان في مملكة اسرائيل اللي عمله سنحريب. سنحريب بعد ما غزا اسرائيل وخدها في السبي، قال لحزقيا الملك انا جاي عليك وهاخد يهوذا، وشوف الهك اللي انت بتحتني بيه هيعمل لك ايه بالظبط، بعت له كده يعني. ساعتها حزقيا الملك صام وصلى وصلى كتير لربنا، وقال له يعني يا رب ما يرضكش ان الهيكل بتاعك يتاخد وشعبك يتحط في السبي. وراح لأشعياء وقال له ده 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 سنحريب ده خد العشر اصباط اللي هم اسرائيل، يعني ما قدروش عليه ولا العراق ولا سوريا ولا اي بلد من البلاد القويه، انا اللي صبتين اللي صغير اللي قد كده هقدر عليه. فربنا رد عليه على على يعني على فم اشعياء، قال له ما تخافش، الناس دي كلها اللي خدهم سنحريب ما طلبونيش قبل ما يجي عليهم، ما اتكلموش معايا ولا طلبوني عشان انا احميهم، لكن انت طلبتني فما تخافش. وعشان كده ناخد في الاصحاح اللي بعده ضرب جيش اشور. الملاك اللي جه ضرب 185 الف جندي من جيش الاشوريين بطريقه غريبه وعجيبه، ان جيش بالقوه الفظيعه دي يتهزم على ايد مدينه صغيره اللي هي يهوذا. هي كانت تعتبر صغيره في الوقت ده، يعني عباره عن سبتين بس كل ده عشان خاطر ربنا كان في المدينه دي، او كان هو اللي بيحارب عن البلد دي. وبكده انتهت مملكة أشور، أو السبي الأشوري ده انتهى في الوقت ده بعد الضربة القوية اللي توجهت ليهم دي. الإصحاح الثالث بيتكلم عن مد عمر حزقيا. القصة اللي احنا عارفينها ان حزقيا جاله مرض وابتدى يصلي لربنا جامد جدا ان هو عايز يعيش وربنا يمد في عمره، وربنا استجاب لصلاته ومد في عمره 15 سنة تاني. الاصحاح اللي بعده اللي هو الاصحاح الرابع يعني في قصه حزقيا اللي هي خطا حزقيا، اشعياء 39. ايه الخطا اللي عمله حزقيا بقى؟ حزقيا جوله ناس من مملكه كانت لسه صغيره في الوقت ده اسمها مملكه بابل. البابليين دول جم يباركوله بقى عن نصر، ما هو انتصر وهزم أشور. بابل اللي كانت صغيرة في الوقت ده كانت ضد أشور، مش بتحبهم، فمبسوطين قوي ان يهوذا غلبوهم، فراحوا يباركوا الحسقية الملك، مبروك ان انت انتصرت وكلام كده. فراح حسقية الملك ايه بقى، قال لهم، وراهم كل الكنوز اللي عنده، وراهم الأسلحة بتاعته، وراهم المخازن بتاعته، كأنه بيفتخر بالأدوات بتاعته اللي نجدته من الأشوريين. وعشان الخطأ الكبير اللي عمله حسقية ده، أشعياء قال له اللي انت وريته البابل كله هيروح لهم، كل اللي انت وريته ليهم هيروح لهم. وفعلا بعد 100 سنة من موت أشعياء حصل السبي البابلي لمملكة يهوذا اللي هي اللي انتصرت على العشور دلوقتي. طيب عايزين نسأل شوية أسئلة كده ونحاول نفكر فيها سوا. ليه ربنا سمح بالضيقة دي بتاعت السبي دي أيام حسقية الملك، مع أنه ملك صالح وكويس وكان من أحسن الملوك اللي جم على يهوذا؟ يعني ليه يحصل الزنقة دي أيام حسقية الملك الكويس الحلو؟ حد يفكر معنا ويقول؟ هو يعني عشان خاطر يحميه من الكبرياء. هو كان حد كويس وعارف انه كويس وبيصلي وبيرجع لأشعياء، فكان لازم يتعرض لزيئة عشان زي بولس الرسول كده ما تعرض للمرض اللي كان عنده، فكان لازم ربنا يحميه من الكبرياء. وربنا عارف كويس انه هو هيقدر يستحمل وعارف انه هيلجأ له. هي زي ما تقول كده حاجة بيشد بيها ودان شعبه عشان يقول له ارجعوا توبوا خدوا بالكم. طيب ليه لما حسقية عرف انه هيموت او انه عيانه هيموت كان متضايق قوي وكان خايف وصلى ان ربنا يمد في عمره؟ هو الموت حاجة وحشة؟ وخصوصا ان هو كويس، ان هو حد كويس يعني مش حد وحش. ليه؟ حدش برضو معانا؟ طيب نعم، ما كانش لسه المسيح عام. صح بالضبط. الموت بقى زمان ما كانش حاجة كويسة خالص، حتى للناس الكويسين اللي هم الصالحين كانوا عارفين ان هم مصيرهم في الاخر في الجحيم، فالموت ما كانش حاجة كويسة زمان مش زي دلوقتي خالص. كمان هو حسقية ما كانش لسه خلف ولد في الوقت ده، فكان عايز الملك بتاعه ما يخرجش برا العيلة بتاعت الملوك، فكان عايز يستنى ما يخلف ولد. الحاجة الثالثة، حسقية ما كانش شايف لسه المسيح، نفسه يشوف المسيح زي اي حد في العهد القديم كان نفسه يشوف المسيح. حسقية من كتر احساسه بالمسؤولية ما كانش عايز يسيب الشعب في الوقت المزنوق قوي ده، الوقت اللي كان فيه حروب، الوقت اللي كان فيه معرض انه يتخذ في السبي، يعني هو حاسس بالمسؤولية ناحية الشعب ده، عايز يوصلهم لبر الأمان قبل ما يموت. فعشان كده كان حاسس انه مش عايز يموت في الوقت ده. وتاني حاجة زي ما قلنا، عشان هو ما كانش خلف ولد، وعشان ما كانش شاف المسيح، وعلشان كان الموت حاجة مخيفة زمان، ما كانتش حاجة كويسة حتى للناس الكويسين. طيب يعني معنى كده ان ربنا غير رأيه لما قال لحسقية انا همد عمرك 15 سنة تاني؟ يعني هو كان ربنا هيموته بقى غير رأيه بقى لما حسقية صلاله؟ لا طبعا، ربنا بسابق علمه عارف ان حسقية هيصليله، وعارف انه هيعيا، وعارف انه هيمد في عمره 15 سنة. كل الكلام ده بسابق علم ربنا، يعني هو عارف كده يعني. طيب احنا عايزين نعرف ايه الخطأ اللي وقع فيه حسقية. احنا قلنا الخطأ ان هو وريهم مخازن الاسلحة بتاعته، يعني ان هو افتخر بايده اللي عملت النصر، ما افتخرش بايد ربنا اللي هي اصلا اللي قتلت الجيش بتاع الاسوريين اللي هو ما كانش هيقدر عليه خالص. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو يعني تفخر بكل الحاجات اللي عنده، ما تفخرش ابدا بربنا وما ذكرش اسم ربنا. يعني هو وراهم واتباهى بالادوات بتاعته واتباهى بحاجته هو، يعني مش بربنا، ما ذكرش اسم ربنا في الموضوع. وعشان كده قلنا أشعياء قال له اللي انت ورته لهم هيروح لهم، وده اللي حصل في السبي البابلي بعد 100 سنة من موت أشعياء. طيب دي باختصار قصة حسقية الملك، الفصل التاريخي اللي هم عبارة عن 4 أصحاحات أخرانيين. طيب احنا عايزين ناخد بس حاجة كده, السفر اشعياء بيتسمى الانجيل الخامس. ليه بقى بيتسمى الانجيل الخامس؟ وهم حتى بيطلقوا على اشعياء اسمه النبي الانجيلي. ليه؟ نعم بالضبط, هو اكتر حد بالضبط اكتر حد قال نبوات عن خلاص عن السيد المسيح, عن موته وقيامته وخدمته وهروب لمصر, واتكلم بالتفصيل الشديد عن حياة السيد المسيح زي ما الأناجيل بالضبط بيقولوها. يعني عشان كده هما بيسمونه نبي الإنجيل, يعني متى مرقس لوقا يوحنا أشعياء, عشان هو برضو زي ما هما اتكلموا عن المسيح بالتفصيل عن حياته هو كمان اتكلم عن حياة المسيح بالتفصيل, ده اللي هنشوفه دلوقتي. الخط بتاع يعني الخط العام كده بتاع سفر أشعياء هو خط الخلاص, خلاص الرب. فدي من ضمن الحاجات اللي تخليه اسمه الإنجيل الخامس. في حاجة تانية بقى, في 21 نص في سفر أشعياء موجودين في العهد الجديد مقتبسينهم من سفر أشعياء, ومن أكتر وسيد المسيح نفسه اقتبس من سفر أشعياء وهو موجود, قال كما قال أشعياء النبي. فيعني اكتر حد استشهدوا به الرسل بتوع العهد الجديد اشعياء وداود, اكتر حد استشهدوا به في العهد القديم اشعياء وداود, عشان كده تحس ان هو ماشي مع خط العهد الجديد, ويسموه عشان كده الانجيل الخامس او النبي الانجيلي. نبي عشان بيتنبأ وقال توبوا زي كل الانبياء, انجيلي عشان الاسباب اللي احنا قلناها ان هو ماشي مع خط العهد الجديد او بيتكلم بوضوح وبتفصيل عن حياة السيد المسيح. طيب الصفحة بقى اللي بعدها, النقطة الرابعة في الدراسة الشمولية بتاعتنا اللي هي تنفع كدراسة لأي سفر, السيد المسيح في السفر. أي سفر هناخده في كتاب مقدس لازم يكون فيه وجود للسيد المسيح فيه, عن طريق نبوة, عن طريق ظهور للسيد المسيح نفسه, عن طريق حاجة بترمز للسيد المسيح. يعني لازم ندور عن السيد المسيح في السفر, عشان العهد الجديد أو القديم الاثنين بيشاوروا على السيد المسيح بطرق مباشرة أو غير مباشرة. فإحنا هندور هنا في سفر أشعياء عن السيد المسيح في السفر. طيب الإصحاح السابع بيقول إيه؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية, هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتضعوا اسمه عمانوئيل, الله معنا. يبقى نبوة عن ايه؟ ميلاد السيد المسيح, واضحة وصريحة جدا, ميلاد السيد المسيح من العذراء. طيب الإصحاح التاسع بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويوضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. دي نبوة عن ايه؟ دي نبوة عن طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت, ان السيد المسيح عنده طبيعة الناسوت اللي هي ابنا ولدا, وفيها كمان طبيعة اللاهوت اللي هو الها عجيبا مشيرا, ان هو الاثنين حاجة واحدة, طبيعتين حاجة واحدة, السيد المسيح في الاثنين. ده في الاصحاح التاسع. طيب الاصحاح التسعتاشر, الاصحاح التسعتاشر ده كله بيتكلم عن ايه؟ مصر, هروب العائلة المقدسة لمصر. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. ف19 كله تقريبا بيتكلم عن مصر. طيب بمناسبة الإصحاح 19 بقى, في ثلاث آيات مهمة في الإصحاح لسه ليهم أثار في مصر هنا. بالضبط, يعني هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوسان مصر من وجهه. الحتة دي حصلت حقيقة في منطقة اسمها تل بسطة. تل بسطة دي موجودة دلوقتي في مدخل الزقازيق من القاهرة, فيها منطقة كده فيها أوسان منهدمة, أول ما السيد المسيح عدى عليها الأوسان وقعت, ودي لحد دلوقتي موجودة في مصر. يبقى هذه الآية دي موجودة لحد دلوقتي في منطقة تل بسطة اللي هي في مدخل الزقازيق من القاهرة. طيب الآية الثانية, في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها, اللي هي طبعا بتشير بقوة لفين؟ دير المحرق. دير المحرق الأسقف حب يبني مسبح في الدير, فظهرت له العذراء وقالت له لا, ده الابني دش من الدير ده بنفسه, ما المسبح ده موجود من زمان. وملحوظة كمان ان الآية دي موجودة في إصحاح 19 آية 19 في وسط سفر 19, يعني في نص السفر بالضبط, والمسبح موجود في نص أرض مصر اللي هو دير المحرق. هو مقصود به مذبح الكنيسة الأرثوذكسية يعني اللي موجودة في مصر اللي هتتأسس في مصر. طيب الآيات الثالثة برضو اللي موجودة ليها حاجة تشير موجودة عندنا في مصر، بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر. طبعا عارفين قصة بتاعت الإنجيل اللي جه بيشاور على الآية ظهر على النيل عند كنيسة العذراء المعازي اللي مكتوب فيها مبارك شعبي مصر. فالثلاث آيات دول في الإصحاح 19 ليهم حاجات عندنا في مصر، هو الإصحاح كله بيتكلم عن الهروب لمصر وبقوة بيشير لمصر. طيب احنا قلنا ان اخر 27 اصحاح بيتكلموا عن السيد المسيح، طب عايزين بقى ناخدهم كده بالتفصيل. عندنا الاصحاح 40 و13 اصحاح بعد كده بيتكلموا كانه مدخل زي مدخل الاناجيل، بيتكلموا عن يوحنا المعمدان زي ما الاناجيل بتبتدي هو كان برضو بيبتدي كده زيهم، نبوات عن السيد المسيح، عن الميلاد، عن يوحنا المعمدان، كانها بدايه الانجيل بالظبط. يعني مثلا نلاقي آية بتقول صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلا، طبعا دي بتشير لقوة بقوة ليوحنا المعمدان، دي موجودة في إصحاح 40. زي ما الإنجيل ابتدى بيوحنا المعمدان هو برضو مبتزي ال 27 إصحاح بتوع العهد الجديد اللي هما يعني بيمثلوا العهد الجديد في أشعياء برضو بيوحنا المعمدان. طيب بعدين عندنا إصحاح 53 54 55 56 ماشيين كده بالترتيب كأنهم حياة السيد المسيح. يعني 53 بيتكلم مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا، طبعا بيتكلم عن ايه؟ الصليب وألام الصليب واللي هو المحور الخلاص بتاعنا اللي هو ربنا جاي عشانه. برضو الآية دي موجودة في نص 27 إصحاح بتوع أشعياء، الآية دي عشان الصليب هو محور الخلاص بتاعنا، هو برضو في النص يعني، ده كده تأمل على جنب. طيب إصحاح 54 ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض. الآية دي بتشير للقيامة وأفراح القيامة، السيد المسيح قام وانتصرنا بعد الصليب والموت وخلاص قوم الناس كلها معاه. إصحاح 55 أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. طيب المياه دايما تشير لايه؟ الروح القدس، يبقى هنا بنشير لان الروح القدس جاي خلاص وهيروينا يعني ماشي بالترتيب كده، الصليب القيامة بعد كده حلول الروح القدس. طيب اصحاح 56 هو بيقول وابناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. 56 دي دعوة للأمم، طبعا الكلام ده ما كانش موجود عند اليهود، هو هنا بيتكلم نبوة ان ربنا بعد كده هيدعو الأمم وده اللي حاصل دلوقتي. يعني الأصحاح دي ماشية بالترتيب كده حياة السيد المسيح بالترتيب. طيب بعد كده عندنا 10 إصحاحات أخرانيين بيتكلموا عن الايام بقى بعد كده زي سفر الرؤيا كده، وان في بعد كده سماء جديد وان ربنا هيمسح من عينينا كل دموع، يعني مثلا زي الايه دي ها انا ذا خالق سماوات جديده وارضا جديده فلا تذكر الاولى ولا تخطر على بال لاني ها انا ذا خالق اورشليم ببهجه وشعبا فرحا فابتهج باورشليم وافرح بشعبي ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. طبعا واضحة جدا ان دي زيها زي سفر الرؤية وان هو بيتكلم عن اورشليم الجديدة اللي في السماء مش اورشليم اللي هو كان فيها اوريدي خالص. فدي انه فهو ابتدى 27 صحاح بتوعه زي ما الاناجيل ابتدت ونهاهم زي ما الاناجيل نهيتهم، فبالضبط 27 صحاح دول هم كأنهم 27 سفر بتوع العهد الجديد ماشيين في خط العهد الجديد. طيب نقلوا الصفحة. دايما برضو بناخد في السفر في الدراسة الشمولية بتاعتنا آيات ذهبية كده، كل سفر فيه شوية آيات ذهبية قوية في السفر ده، زي مثلا الآية بتاعت الثور يعرف قاني والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل شعبي فلا يعرف شعبي لا يفهم. طيب طبعا عارفين كويس قوي الآية دي استخدمت في إيه؟ في حادثة في العهد الجديد عندنا في نقل جبل المقطم. في الحادثة دي كان كان دايما الخليفة بيجيب بيحب او يعمل مناظرات كده ما بين الناس، فكان جايب اللي هو ابن المقفع اليهوذي والبطرك والأنبا ساويروس الأنطاكي كان قاعد جنبه. فابن المقفع ده يعني زي شتم كده البابا، يعني بيقول له هو الكلب هياكل النهاردة ولا النهاردة الأربع. فالبطرك سكت، ولكن الأنبا ساويروس ده عشان كان علامة فراح يعني محبش يسكت يعني، فقال أنا مش هرد على واحد ربنا قال عليه إن شعبي إن هو مش بيفهم، يعني إن هو زي الطور والحمار فهو مش بيفهم. فابتدى بقى الخليفة يقول الكلام ده صح، قال له أصح. فابتدى ابن المقفع يجيب لهم آية اللي هي إن كان لكم إيمان، فابتدى فصلوا وصاموا واتنقل الجبل، تمام. فالآية دي ليها حاسة قوية عندنا في الكنيسة القبطية بتاعتنا. طيب الآية دي في ناس كانت بتقول إن اليهود حرفوا العهد القديم. الآية دي دليل قوي جدا إن اليهود ما حرفوش العهد القديم، لأن أنا لو عايز أحرف الكتاب بتاعي أول حاجة هشيلها هشيل الآية دي. يعني الآية دي بقوة كأنها بتشتمهم، يعني ربنا بيقول إن الحيوان اللي مش بيفهم اللي مش عنده مخ أصلا يعرف يروح ناحية صاحبه، ناحية اللي بيأكله، ناحية اللي خلاصه معاه، وإنتوا مش عارفين تقولي. فده دليل قوي ان العهد القديم ما تحرفش من اليهود ولا حاجة خالص. في آية تانية بعد كده، يبقى دي من ضمن الآيات الذهبية اللي موجودة في السفر. آية تانية ذهبية في السفر زي اللي هي هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. طيب حد يعرف إيه هي الدودي دي؟ لا، الدودي هي دودة اسمها دودة القرمز. دودة القرمز دي كانت بتنتج صبغة حمراء قوية جدا، حمراء جامد جدا ما بتروحش، ما مهما حطينا عليها حاجة مش بتروح. بتستخدم في سوريا حاليا، وكانوا بيستخدموها القدماء المصريين، لكن احنا هنا في مصر بنستخدم صبغات كيميائية، يعني مالناش دعوة بالكلام الطبيعي ده. فإن خطايانا كانت بالصبغة القوية قوي دي اللي هي مش بتروح، انا هروح هشيلها، بس تعالوا، يعني ربنا بيقول تعالوا لي وانا هشيلها ملكوش دعوة. فدي من الايات القوية اللي موجودة في السفر. احنا لو عايزين هو بيقول لك هنا تخيل ان الاية دي رد على سؤال انا سألته للسيد المسيح، هتكون ايه السؤال؟ يعني كأني مثلا بقول ربنا يا رب هو انا خطاياي تنفع تتغفر؟ هو انا ينفع ارجع لك تاني؟ فربنا يرد عليا بالآية دي اللي موجودة في سفر اشعياء، لو كانت خطيتك باللون اللي مش بيطلع خالص بتاع الصبغة دي انا هعرف اشيله. طيب آية تاني ذهبية من آيات سفر اشعياء، الصرافيم موقفون فوقه، لكل واحد ست أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير، وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس رب الجنود. طبعا دي موجودة بقوة في الليتورجية بتاعتنا في القداس، في الثلاث تقديسات في القداس، وموجودة في القداس الغرغوري بنفس الكلام كده بالضبط زي ما هو مكتوب. طبعا ده معناه ان الليتورجية بتاعتنا من الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. طيب بعد كده في آية تانية ذهبية بتقول، فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي، وقال إن هذه قدست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. الموضوع ده بيشير بقوة لإيه؟ التناول، سر الإفخارستية بالضبط، هو كده كأنه سر الإفخارستية. وإن سر الإفخارستية لما بناخده أثمنا بتتغفر وخطايانا بتتغفر. ودي اللي خد منها قديس كيرلس الكبير ان اللاهوت والناسوت زي جمرة والفحم، جمرة النار والفحم، هو خد التشبيه ده قديس كيرلس في القداس. فالتشبيه ده خده من الآية دي. طيب في آية تاني برضو اللي هي إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. يعني إحنا لو خدنا الآية دي شعار كده لينا إن إحنا يعني او نحط لها عنوان كده ان الايمان معناه الامان، ان انا لما امن كويس بس بقلبي يبقى انا هعيش في امان، امان داخلي مش شرط يكون امان خارجي يعني. طيب في شوية اسئلة كده برضو هنجاوب عليها في النص كده عشان فاصل يعني. ايه هو اطول اسم في الكتاب المقدس؟ حد يعرفها دي؟ ايوه برافو، ابن واحد من ابناء اشعياء. بالمناسبة اشعياء كان متجوز وعنده اولاد. ايوه بالضبط بالضبط، ابن اشعياء اسمه مهير شلال حاشبز، هو اسمه كده بقى مهير شلال حاشبز، كل ده اسمه ابن اشعياء. طيب معناه ايه الاسم الكبير قوي ده؟ معناه يعجل بالغنيمة ويسرع بالنهب. الاسم ده معناه ان كأن ربنا بيقول يعني عن طريق النبي بيشير للسبي، يا جماعة خدوا بالكم ان في سبي جاي، طوبوا عشان في سبي جاي. لان ربنا كان زمان بيستخدم الانبياء وولادهم وبيوتهم وعيالهم وكل حاجة ان هو يتكلم عن طريقها، فحتى ابن اشعياء اسمه كان بينبه ان في سبي جاي فتوبوا. حتى لان اشعياء نفسه قعد 3 سنين يمشي حافي، ده عشان يوري لهم الذل اللي هيشوفوه بعد كده في السبي طول ما هم بعيدوا عن ربنا. ده برضو كان ربنا بيستخدم اشعياء عشان يوري لهم اللي هيشوفوه، دي نبوة برضو ان هو مشي حافي بالطريقة دي يعني ذل يعني. طيب آية تاني من الآيات القوية جدا في سفر اشعياء، كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم، اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب العلي واجلس على جبل الاجتماع. طبعا الآية دي بتشير لمين؟ سقوط الشيطان، ازاي الشيطان سقط. في 2 بس اتكلموا عن ازاي الشيطان سقط، ازاي كان ملاك وكان ملاك قوي ونزل بقى شيطان، اشعياء وحزقيال، حزقيال 28، الاثنين بس الوحيدين اللي قالوا لنا ازاي الشيطان سقط. طبعا دي بتدل على خطيئة الكبرياء اللي وقع فيها الشيطان، وقع فيها ادم، فوقع فيها اللي بعده وهكذا، كلنا بقى وقعنا فيها، اللي هي الخطيئة الاولى اللي هي الكبرياء. طيب في آية برضو مهمة في اشعياء اللي هي روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي المذبحين بالعتق، وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا. طيب الآية دي هي للسيد المسيح لما مسك سفر أشعياء قالها، بس قالها ازاي بقى؟ بص قالت ازاي، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنازل المأسورين بالإطلاق، لعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة، ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم. المسيح طوى السفر إمتى؟ بيوم انتقام لإلهنا، ما قالهاش، لأن خلاص، لأن الخلاص جه يعني دلوقتي في الخلاص جه، ان هو بوجود السيد المسيح في خلاص، فالخلاص جه، فمفيش انتقام لان الخلاص جه خلاص، فعشان كده هو طوى الصفر عند الحتة دي. ممكن الانتقام فيما بعد. طب بس هو طوى الصفر عند الحتة دي. اوكي، نواب يعني كان السيد المسيح بيقول انا في المجيء الاول دلوقتي، الانتقام مش دلوقتي، الانتقام فيما بعد، احنا دلوقتي في الخلاص مش وقت انتقام، احنا في وقت خلاص. طيب في سفر اشعياء برضو، لا ترتعبوا ولا ترتاعوا، اما اعلمتك منذ القديم واخبرتك فانتم شهودي، هل يوجد اله غيري. زمان كان لما يتقري سفر اشعياء وهما بيجوا عند الحته دي يقولوا فانتم شهودي، فالناس ترد على اللي بيقرا السفر يقولوا نعم يا رب نشهد، كانوا زمان كده في العهد القديم، ان لا هل يوجد اله غيره، ام يرد يقولوا لا اله الا انت، كانوا بيردوا يقولوا كده على اللي بيقرا السفر. طبعا في آية زيها في العهد الجديد اللي هي ستنورون قوة من الروح القدس وتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. في العهد الجديد خد أورشليم وخد السامرة اللي في الجنوب والشمال وخد أقصى الأرض. تمام؟ إن إحنا دورنا إن إحنا نشهد للناس في كل حتة في كل العالم. بس خلاص. دي دراسة شمولية باختصار كده عن سفر أشعياء. الدراسة دي تنفع تدرس لأي سفر في الكتاب المقدس. ناخد منها النقط المهمة دي ونجمعها هنعرف ندرس السفر. وطبعا في إصحاحات ذهبية في السفر أشعياء يا ريت يا ريت نحفظها. بس إلى هنا أمر.